في سفر التكوين 6:19 أمر الله نوحا أن يأخذ معه إلى الفلك من الطيور كأجناسها، ومن البهائم كأجناسها، ومن كل دبابات الأرض كأجناسها، 2 من كل. وجاء في تكوين 7:8-9 من البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة، ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض. دخل 2 إلى نوح إلى الفلك ذكرا وأنثى. ولكن في سفر التكوين 7:2-3 يقول إن الله أمر من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك 7 ذكرا وأنثى، ومن البهائم التي ليست بطاهرة 2 ذكرا وأنثى.
الأمر الأول في تكوين 6 كان أمرا عاما، زوجين من كل البهائم والطيور، دون أن يذكر إن كانت طاهرة أي تصلح لتقديمها ذبائح، أو غير طاهرة أي لا يجب تقديمها كذبائح. ثم أوضح بعد ذلك بسطرين أن يأخذ من الطاهرة 7 لاستبقائها ولتقديم الذبائح منها. ونقدم هنا الآيات بحسب ترتيبها. أولا أمر الله نوحا أن يأخذ معه من كل أنواع الطيور والبهائم وذات الأربع 2 فقال في تكوين 6:19-20 من كل حي من كل ذي جسد 2 من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك، تكون ذكرا وأنثى، من الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن كل دبابات الأرض كأجناسها 2 من كل تدخل إليك لاستبقائها. ثم على نوح أن يزيد عدد ما يمكن تقديمه كذبائح الطاهر تقصيا، يزيده إلى 7. فقال في تكوين 7:2-3 من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك 7 ذكرا وأنثى، ومن البهائم التي ليست طاهرة 2 ذكرا وأنثى، ومن طيور السماء أيضا 7 ذكرا وأنثى لاستبقاء نسل على وجه الأرض. وأطاع نوح أوامر الرب، فيقول في تكوين 7:7-9 فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان، ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة، ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض، دخل 2 إلى نوح إلى الفلك ذكرا وأنثى كما أمر الله نوحا.
ورد في سفر التكوين 7:17 وكان الطوفان 40 على الأرض، وفي الترجمة 70 وليلة، زيدت لفظة ليلة على الأصل.
المراد باليوم هو 24 ساعة، والدليل على ذلك آية 12 كان المطر على الأرض 40 و40 ليلة، ثم اكتفى في الآية 17 بأن قال 40 وبصرف النظر عن هذه القرينة المأخوذة من الكلام السابق، فاليوم المصطلح عليه بين الناس هو 24 ساعة. قيل إن موسى قضى عند الله 40 ليلة، مع أنه كان عند الله في الأيام وفي الليالي. ولو كان موسى مع الله في الليالي فقط وكان في النهار مع بني إسرائيل لما عبدوا العجل، فإنهم عبدوه لغياب موسى عنهم وعليه. فالمراد بالليلة هنا 24 ساعة، وما أحسن ما جاء في خروج 34:28 كان موسى عند الرب 40 نهارا و40 ليلة.
ورد في سفر التكوين 8:4-5 استقر الفلك في الشهر السابع في اليوم 17 من الشهر على جبال أرارات، وكانت المياه تنقص نقصا متواليا إلى الشهر العاشر. وفي الشهر العاشر في أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال. فبين الآيتين اختلاف، لأنه إذا ظهرت رؤوس الجبال في الشهر العاشر فكيف استقر الفلك في الشهر السابع على جبال أرمينية؟
يبلغ ارتفاع جبل أرارات نحو 17,750 قدما عن سطح الأرض، فهو أعلى جبل في تلك الجهة. لما استقر الفلك عليه لم تكن رؤوس الجبال الأقل منه ارتفاعا قد ظهرت، وقد ظهرت بعد 3 أشهر تقريبا. وهذا يشبه ما يحدث في فيضان نهر النيل وتعم مياهه بلاد مصر، وينقطع نزول الأمطار في أواسط أفريقيا، ومع ذلك تمكث المياه على الأراضي نحو 3 أشهر مع أنها تصب في البحر الأبيض المتوسط. ثم أنه ليس شرطا أن تكون رؤوس جبال أرارات ظاهرة فوق الماء حتى يمكن للفلك أن يستقر فوقها، إذ يمكن أن تكون رؤوس الجبال هذه تحت الماء واستقر غاصص الفلك فوقها في الشهر السابع حتى انحصرت في الشهر العاشر فظهرت رؤوس الجبال.
قال الله مخاطبا نوح وأولاده في تكوين 9:3 كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع. وهذا يناقض ما جاء في سفر التكوين 1:29 حيث يقول إني قد أعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا لكم يكون طعاما. كما أن التصريح في سفر التكوين 9:3 بالأكل من كل دابة حية يناقض شريعة موسى التي حرمت حيوانات كثيرة منها الخنزير كما جاء في لاويين 11 وتثنية 14.
التصريح بأكل اللحوم بعد التصريح بأكل البقول والخضروات نموذج للوحي المتدرج، فلحكمة عند الله أمر أولا بالطعام النباتي ثم صرح بأكل اللحوم، وكل الآباء يفهمون هذا، وهم يسمحون أولا لصغارهم بأن يأكلوا بأيديهم ثم ينهونهم عن ذلك ليستخدموا الملاعق. أما القول كل دابة حية فالمقصود به كل الحيوانات الطاهرة التي أمر الله نوحا أن يدخل منها إلى الفلك 7 ذكرا وأنثى كما جاء في تكوين 7، ولم يأمره الله بالإكثار من الحيوانات الطاهرة إلا للأكل وتقديم الذبائح كما جاء في تكوين 8 وبنى نوح مذبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح، فكان نوح يميز بين البهائم الطاهرة وغير الطاهرة.
جاء في سفر التكوين 9:27 أن نوحا لما أراد أن يلعن ابنه حام لعن حفيده كنعان ابن حام وقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته 25. فلماذا يتحمل الابن وزر أبيه مع أن التثنية 24:16 تقول إن الإبن لا يناله العقاب بسبب أبيه. ثم هل توافق التوراة على أن الأخ يستعبد أخاه فيكون كنعان عبد العبيد لإخوته؟
لا يوجد ما يدل على أن لعن كنعان كان بسبب خطية أبيه حام، فالوحي لا يقول شيئا في هذا. ثم أن نوحا كنبي استطاع بروح النبوة أن يرى الاتجاهات الروحية لأولاده وأحفاده، فقال ما قاله من بركة ولعنة وهو يرى بالروح بالنبوة ما سيفعلونه مستقبلا. فلم يتحمل كنعان وزر خطية أبيه حام، فلا يحمل أحد وزر خطية آخر. أما من جهة العبودية فقد كان الإسرائيلي يستخدم أخاه الإسرائيلي استخداما رفيقا حسب وصية اللاويين 25-46. أما إخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف، ويأمر في خروج 21-16 بقتل من يسرق إنسانا ليبيعه أو ليحتفظ به كرهينة. ويقول إشعياء إن العبادة التي يقبلها الرب هي إطلاق المسحوقين أحرارا وقطع كل نير. إن الله لا يبيح الاستعباد لأنه خالقنا جميعنا، ولأنه يتبنى كل من يقبل إليه ويؤمن بالمسيح، إذ أعطاه سلطانا أن يدعى ابن الله أي المؤمن باسم المسيح الفادي والمخلص.